أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الإشكال الثالث، قد يقال بأن حديث الرافع حديث امتناني كما هو الظاهر من قوله رفع عن أمتي، فكأنما الرفع خاص بهذه الأمة من باب المنة، وبناء على ذلك فلا بد أن يكون المرفوع مما يتناسب مع المنة، ومن المعلوم بأن المؤاخذة والعقوبة على التكاليف المجهولة لا منة في رفعها، لأن العقل بنفسه يحكم بقبح العقاب بلا بيان. إذن فبمقتضى أن حديث الرفع امتناني لا يصح القول بأن المرفوع هو العقوبة والمؤاخذة، لأنه لا توجد منا أصلاً في رفع العقاب على التكاليف المجهولة، بل العقل بنفسه يحكم بأن العقاب بلا بيان قبيح. إذن فلا بد أن يكون المرفوع بحديث الرفع شيئا آخر غير العقاب، وبالتالي فلا يصلح حديث الرفع للاستدلال به على البراءة، لأنه لا ينفي العقاب للتكاليف المجهولة، بل ينفي شيء آخر ينبغي البحث عنه، مع أن بحثنا عن نفي العقاب عند الجهل بالتكليف. واضح الكلام؟ ويمكن الجواب عن هذا الإشكال، الجواب الأول ما ذكره المصنف، وهو أن الشارع يمكنه أن يجعل وجوب الاحتياط، فلو جعل وجوب الاحتياط عند الشك للزمت العقوبة عند مخالفة المكلف للاحتياط، إلا أن الشارع من باب المنة والتفضل لم يجعل وجوب الاحتياط. وبما أنه لم يجعل وجوب الاحتياط عند الشك تنتفي العقوبة. نعم. وبالتالي فيبقى الحديث على حاله من كونه امتنا امتنانيا، وإن كان المرفوع العقاب لكن بالواسطة وليس بالمباشرة. فالمرفوع أولا وبالذات وجوب الاحتياط، وبالتبع يرتفع العقاب، ويبقى الحديث على حاله من الامتنان. هذا الجواب الأول، وهو يتماشى مع مسلك المشهور من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الجواب الثاني، ولم يشر له المصنف، لكن يتماشى مع مسلك حق الطاعة، وهو أن العقل لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان في التكاليف المجهولة للمولى الحقيقي عز وجل، وإنما يحكم بحق الطاعة. وقبح العقاب بلا بيان تأتي في الموالي العرفيين زيد وعمر وبكر وإحسان، أما رب السماوات والأرض ما يأتي في قبح العقاب بلا بيان، يعاقب كيف شاء ويرحم كيف يشاء. إذن فالعقل يحكم عند الشك بحق الطاعة وباستحقاق العقاب عند مخالفة التكاليف المشكوك، إلا أن الشارع من باب المنة رفع العقاب عند الشك. إذن فيمكن رفع العقاب لأن العقل يحكم باستحقاق العقاب بناء على حق الطاعة، ويكون رفع العقاب امتنانية. أحسنت. خوش. فافهم إن كنت من الفاهمين، وأنت منهم إن شاء الله تعالى. لعل أمره بالفهم يا أبا سجاد، يا أبا سجاد، لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن حديث الرافع ليس امتنانيا أصلا، فالإشكال من أساسه باطل، لأن من جملة الأمور المرتفعة بحديث الرافع ما اضطر إليه وما استكره عليه والحسد والطيرة وغيرها من الأمور، وهذه لا منة في رفع العقاب عليها لأنها قهرية على المكلف، فالمكلف مكره على ارتكاب الحرام أو مضطر لارتكاب الحرام، فالعقل يحكم بأنه لا عقاب عليه مع اضطراره أو مع إكراهه، فلا يكون حديث الرفع امتناني من الأساس، فلا نسلم بأصل الإشكال. وهذا مبحث مبحوث ومطلب محقق، إن حديث الرفع امتناني أو لا، اختلف الأعلام، بعضهم يقول امتناني وبعضهم يقول ليس امتناني أصلا، ما في منه ولا شيء، لأن أصلا أكثر الأمور المرتفعة ذي يحكم بها العقل إن لابد من رفعها.
لازم نقول كل امتناني أو كل غير امتناني.
بعد إذا كان أغلبه غير امتنانية الرفع نقول ها بعد ممكن نفصل، نقول بعضها امتناني وبعضها غير امتناني، ما هذا الكلام؟ ما مقتضى وحدة السياق أن الكل إما منا أو الكل غير منا، ويكفين الشك. كيف؟
على غراري
نفكك في الحجية. ها هنا ما رايح نفكك في الحجية، نحن ما عندنا إلا حجية واحدة، وهي أنه السياق حجة أو غير حجة فقط. إما تلتزم السياق حجة أو لا، بعد ما عندنا أمران حجة وغير حجة، هو سياق واحد. هل السياق حجة أم لا؟ إذا قلت سياق حجة إذن خلاص التزم بهذا السياق الواحد أنه ليس امتناني أو امتناني في الجميع. قال: وقد انقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول كان منا على الأمة، حيث كان له تعالى، لكن شلون يصير منا؟ شلون كان له تعالى وضعه، يعني كان يقدر المولى يوجب الاحتياط بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط فرفعه، يعني لم يوجب الاحتياط. فبما أنه لم يوجب الاحتياط ارتفع العقاب.
قرآن شيخنا هذه المنة المذكور هي أولا مو مذكورة في الرواية، المنة هذا واحد. الشيء الثاني أنه هذه المنة التي هي مذكورة عند العلماء، هل هي على نحو العلة أو هي على نحو الحكمة في الرواية لو استظهر منها؟
خوش. الأول الآن إشكالان، احتجاجان، اعتراضان، سميه ما شئت. أما بالنسبة للأول أنه ليست مذكورا من صحيحه، وما قال رفعته كذا من باب المنة، لا، قال رفع عن أمتي، كلمة عن أمتي يستفاد منها المنة، وإلا حتى حديث لا ضرر ولا ضرار ما قال النبي لا ضرر ولا ضرار من باب المنة، لكن يقول الحديث امتناني. وكذلك ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما قال من باب المنة، لكن يقولون امتناني. إذن هذه الأحاديث التي هي كما ذكر الإعلام امتنانية، ليس فيها تصريح أنها امتنانية، لكن جعلها واضح أنها من باب المنة على الأمة والتسهيل والرحمة بهم، لأن رفع الخطأ، رفع النسيان، رفع الضرار، الإكراه، وهلما جرد من باب التسهيل على الأمة والرحمة بهم، إذن يكون امتناني. أما إن علة أو حكمة، لا مولاي، على حسب. بعضهم يقول هذا علة، ولذلك يقول إذا كان الدليل هنا من باب الامتنان إذن لا يجري إذا كان خلاف المنة، لأنه يقول الدليل جعل لأجل المنة، فندور في إجراء الدليل مدار ومجرى الامتنان كما ذكروا في قاعدة لا ضرر. بعضهم يقول لا، الامتنان مجرد حكمة، إذا كان مجرد حكمة إذن لا مانع من إجراء الدليل حتى في غير موارد المنة. هذا الفرق والثمرة التي تترتب على كون الامتنان علة أو حكمة، مذكور هذا في بحث لا ضرر. لا، على القرب على الساد مولاي يقول.
هو النقاش شنو؟ هو هل هو في الاحتياط أو بأنه في
السلام عليكم. السلام رحمة الله. كل يوم تأخير. خوب. زين.
هل هو بأنه الرق في الاحتياط؟ زين. أو بأنه في العقوبة؟ يعني بأنه قز مباشرة أو غير مباشرة؟ ليش ما نفهم النبي أنه رفع الحكم أصلاً؟
خوش كلام. الآن سيد ضياء بدأ يحكي خوش كلام، وإن كان هو محتار يقول ما أقول، والله متردد، لكن بقول. على كل حال كلامك لا وجه يا مولاي، إن المرفوع هو الحكم، ليش إحنا نروح الاحتياط والعقل؟ هذا بنجيله في آخر شيء، إذا خلصنا حديث الرفع بنجي ما هو مقتضى التحقيق، ما هو المرفوع. إيه نعم، ما نريد ناخذ شيء مسلم، خلاص انتهت أيام المسلمات والمرسلات، انتهى الآن وقت التحقيق مولاي، لازم تحقق مبناك في حديث الرفع، لأن هذا رايح يجي لك في كل عملية استنباطك، لأن الأصل أول شيء الأصل براءة، تام ولا غير تام؟ إذا لازم تحقق مولاي. إذا ما تطلع بنتيجة من حديث الرفع يعني أقول الله يساعد قلبك.
يعني سؤالي في الجو.
إيه لا في الصميم بعد في الصميم في الصميم من أهله صادر في محله وقع من أهله ما أدري الأول عكس خب. بعد ذلك يبحث المصنف عن فقه الرواية عن فقه الرواية. إذا بحثنا عن الناحية السندية وعن الناحية الدلالية وأشكلنا بإشكالات ثلاثة ورددناها. الآن نأتي إلى فقه الرواية، وهذا المبحث تعرض له السيد الشهيد في الحلقة الثالثة. دير بالك فقه الرواية، وإن كان المصنف أشار لبعض الأمور التي لم تأتيك في الحلقة الثالثة. ونبحث في فقه الرواية في أمور ثلاثة، دقق فيها مولاي. الأمر الأول، ما هو متعلق الرفع في حديث الرفع؟ فهل المرفوع المؤاخذة أو المرفوع مطلق الآثار الشرعية أو ماذا؟ ذكر المصنف بأنه بالنسبة لفقرة ما اضطر إليه وما استكره عليه فلا يمكن أن يقال بأن نفس ما اضطر إليه مرفوع ونفس ما استكره عليه مرفوع، هذا غير ممكن، وذلك لأن ما اضطر إليه متحقق في الخارج بالوجدان وهو أكل الميتة، كما لو اضطر المكلف ليبقي على حياته إلى أكل الميتة. فلا يمكن أن يقال رفع أكل الميتة الذي اضطر إليه المكلف، لأن أكل الميتة متحقق بالوجدان. كما أنه لا يمكن أن يقال أن المرفوع الحكم وهو الحرمة، لأن الحكم بحرمة أكل الميتة ليس المكلف قد اضطر إليه، لم يضطر إلى الحرمة، إنما اضطر إلى أكل الميتة. وكذلك الكلام في فقرة ما استكره عليه، كما لو أكره السلطان شخصا على شرب الخمر العياذ بالله. خب، فهنا لا يمكن أن يقال أن نفس ما استكره عليه وهو شرب الخمر قد ارتفع، لأنه موجود بالوجدان. ولا يمكن أن يقال أن المرفوع هو الحكم بحرمة شرب الخمر، لأن الحكم لم يستكره المكلف عليه، إنما استكره على شرب الخمر. من هنا وقع البحث بين الأعلام في أنه ما هو المرفوع، مع أن ما اضطر إليه ما استكره عليه متحقق بالوجدان في الخارج، فكيف يرتفع؟ إذن ما هو المرفوع؟ وهذا البحث مار عليك في الحلقة الثالثة جايبة عشان أذكرك بالبحث. إيه مولاي، من يتذكر؟ بس يعطينا التذكر اللي يتذكره. شوف شهيد الصدر قال البحث
حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل في فقه الرواية. طبعا المرحلة الأولى في فقه الحديث ما هو المرفوع، ذكر احتمالات ثلاثة هناك في المرفوع، واضح؟ لن أشير إليها الآن، لكن ارجع وراجع وتذكر ما مر عليك. فهنا أفاد المصنف بأنه بالنسبة لفقرة ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه فلا بد أن نلتزم بأحد أمرين، إما أن المرفوع مقدر وهو المؤاخذة مثلا أو الآثار، وليس المرفوع عين ما اضطروا إليه أو ما استكرهوا عليه، بل كأن الشارع قال رفع عن أمتي المؤاخذة على ما اضطروا إليه أو ما استكرهوا عليه، أو كأنه قال رفع عن أمتي الآثار الشرعية لما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه، مثل الكفارة، مثل الدية وغير ذلك. واضح الكلام؟ إذن فالمرفوع في فقرة ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه ليس نفس الفعل، لأن هذا متحقق بالوجدان، وليس الحكم لأنه ليس مما اضطروا إليه أو استكرهوا عليه، إنما المرفوع مقدر محذوف، إما هو المؤاخذة أو سائر الآثار الشر، أو يقال الآن إحنا هذه الفقرة بعدين بنجي ما لا يعلمون، بعدين جاي يك دو سيتشار خو ما بعد عاد إحنا نبين ماذا قيل في الحكم مولاي ومعلاي.
أنه لا نقول الحكم ولا نقول اللي هو نفس ما اضطروا
إيه، لأن الحكم لم يضطروا إليه ولم يستكرهوا عليه،
المؤاخذة لم يضطروا
إليه، إذن ما رفع شيء خلاص عبث. يقول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي، شو اللي رفع يعني؟ لا هذا ما كرهوا عليه، هذا ما اضطروا عليه، هذا كل شيء، إذا ما ارتفع شيء خلصنا من الإشكالية كلها، لابد أن في شيء مرفوع. إحنا نقول لا ما يمكن الفعل لأنه متحقق، صح؟ الحكم ليس هو زين، لابد أن نأتي بشيء معين مرتفع، لابد، ولا يلزم اللغوية من حديث النبي صلى الله عليه وآله،
لابد يكون هذا الشيء لا يناسب الحكم، ولا نقول يمكن الحكم هو يعني الحكم حال الحال المؤاخذة يعني.
انزين لا بس بعدين حدوا مختاركم أنتوا، بعد الآن إحنا نطرح مولاي الموجود هنا بعدين نبين التحقيق والتدقيق لكم الشريف. إذن هذا الأمر الأول، أن يقدر محذوف. الأمر الثاني أن يقال بأن الرفع مجازي وليس حقيقيا، فإسناد الرفع إلى ما اضطروا إليه أو ما استكرهوا عليه إسناد ما جازي وليس إسنادا حقيقيا. فالمرفوع هو نفس ما اضطروا إليه وهو شرب الخمر وهو أكل الميتة، لكنه رفع مجازي وليس رفعا حقيقيا لأنه متحقق بالوجدان. والمقصود برفعه المجازي يعني رفع المؤاخذة عنه مثلا. إذن إما نلتزم في هاتين الفقرتين وغيرهما بالتقدير أو نلتزم بالتجوز. وأما بالنسبة لفقرة ما لا يعلم وهي المهمة والتي نبحث عنها، فلا نحتاج إلى أحد هذين الأمرين، لا أن نقدر أن المرفوع المؤاخذة أو الآثار الشرعية، ولا أن نقول أن الرفع مجازي، إنما الرفع تعلق بذات الحكم الشرعي، رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني الحكم الذي لا يعلمون، ويمكن للشارع رفع الحكم لأنه يمكنه وضعه. فلا نحتاج حينئذ لمعالجة فقرة ما لا يعلمون، لأن للشارع وضع الحكم فيمكنه أن يرفع الحكم، سواء يرفع الحكم الكلي كما لو شككنا في حرمة الدخان، أو الحكم الجزئي كما لو شككنا أن هذا المائع الخارجي ما يجوز شربه أو خمر يحرم شربه. نعم، سواء كانت الشبهة حكمية أم كانت الشبهة موضوعية. نعم نعم، لو كان المراد من قوله ما لا يعلمون يعني ما اشتبه حاله، يعني الموضوع المشتبه في الخارج وليس الحكم، فهنا نحتاج إما إلى التقدير أو التجوز، لأن الموضوع المشتبه في الخارج وهو المائع المشتبه بين كونه ماء أو خمران لا يمكن للشارع أن يرفع لأنه موجود بالوجه، فإما أن يكون الرفع للمؤاخذة عليه أو الرفع ما جازي، لكن الصحيح أن المرفوع هو الحكم وليس الموضوع، سواء كان الحكم في شبهة حكمية أم كان في شبهة موضوعية. تم الكلام في الأمر الأول يا مولاي الجليل، وهو
شيخنا.
نعم، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. إيش فيه هذا؟ إيش فيه حديث الرافع رفع القلم؟ رفع القلم يعني قلم التكليف، هناك في حديث الصبي رفع القلم يعني رفع التكليف عن الصبي، أما هنا
فيكون قريب إلى
إيه؟
فيكون قريب إلى أي واحد من هذه الآراء بالنتيجة؟
بالنتيجة مولاي النتيجة واحدة، لا بس حديث رفع القلم عن الصبي وحديث الرفع هنا المنظور إليه إما رفع سائر الآثار يعني الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وإلى آخره، فكما هنا هناك إيه؟ يعني المرفوع هي الآثار الشرعية، لكن بالنسبة لحديث رفع القلم عن الصبي والنائم وكذا يقولون هذا خاص بالأحكام التكليفية ما يشمل الوضعية، لأن الصبي كما يقولون عمد الصبي وخطأه واحد، فالأحكام الوضعية لا ترتفع، لكن على كل النتيجة واحدة أن المرفوع آثار شرعية في كلا الحديثين الشريفين، الخلاف في حدودها فقط. الله يسلمكم حياكم الله وبياكم. خوش ها اكو احتراء
يعني
لا بس. إذن فاتضح لديك أن المصنف يقول لا حاجة في فقرة ما لا يعلمون إلى تقدير أو إلى تجوز في الإسناد، خلافا لما صنعه الشيخ الأعظم، حيث قدر في فقرة ما لا يعلمون أن المرفوع المؤخذ. إن شاء الله واضح. قال: ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية، كوجوب الكفارة، كالدية وإلى آخر، وإعادة الصلاة وهل مجرة في ما لا يعلمون. فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقا، يعني في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا، وإن كان في غيره، يعني في غير ما لا يعلمون مثل ما اضطر إليه وما استكره عليه، لابد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه، فإنه ليس ما اضطر وما استكره إلى آخر التسعة بمرفوع، مثل الحسد، رفع عن أمة الحسد، الحسد موجود بعد في القلب، كيف الله رفعه سبحانه؟ موجود. رفع عن أمة الحسد يعني رفع الحسد؟ لا، هذا الإنسان حسد بعد وخلاص، وهذا اللي وسوس في الخلق، الله شنو شكله وإلى آخره، هذا وسوس بعد، بعد رفع الوسوسة عن كيف رفعت؟ لا، رفعت المؤاخذة أو الآثار أو تجوز عفوا في الرفع. فإنه ليس ما اضطر وما استكره إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقتان. نعم، لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون، يعني ما الذي لا يعلمون، ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه، يعني لو كان المرفوع هذا الموضوع الخارجي المشتبه وهو المائع المشتبه، إنما أو خمر، صح لازم أن نقدر لأن المائع موجود ما يمكن رفعه، لابد نقدر أو يكون تجوز في الإسناد، ولم يعلم عنوانه، لكان أحد الأمرين مما لا بد منه أيضا. خوش
آه سيد فاضل، شبيك عندك إشكال؟ هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني،
الأمر الأول هذا في فقه الرواية مولاي، قلنا ثلاثة أمور في فقه الرواية. الأمر الثاني في فقه الرواية،
ما هو المقدر المرفوع؟ أفاد المصنف بأنه لو بنينا على أن المرفوع مقدر، فالمفروض أن يكون المقدر جميع الآثار الشرعية، أو الظاهر من الآثار في كل فقرة، وليس المقدر خصوص المؤاخذة كما صنع الشيخ الأعظم أو مال إلى ذلك، بل لو بنينا على التقدير في بقية الفقرات فلابد أن يكون المرفوع إما جميع الآثار أو الآثار الظاهرة في كل فقرة، الآثار الظاهرة الواضحة لا خصوص المؤاخذة. والوجه في ذلك دليلان أو وجهان، سميهما ما شئت. الوجه الأول للتعميم هو الامتنان، الامتنان، حيث إن مقتضى الامتنان أن يكون المرفوع جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة، فإن هذا مقتضى منة الشارع أن يرفع جميع الآثار من المؤاخذة ومن وجوب الكفارة ومن وجوب الدية مثلا ومن وجوب القضاء وإلى غير ذلك.
فهذه هي فائدة جعل الحديث امتناني، أن يكون المرفوع جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة. كأنه غير مخاطب، لا تكليفا ولا وضعا. الوجه الثاني للتعميم هو معتبرة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا. حيث دلت هذه المعتبرة على أن اليمين الإكراهي بالطلاق أو بالعتاق أو بالصدقة باطل، ولا يترتب على مخالفته الكفارة. فلو حلف شخص وقال: علي الطلاق وعلي عتق كل عبيدي وعلي صدقة جميع أموالي إن فعلت كذا وكذا، لكن كان حلفه عن إكراه وخالف هذا الحلف، لم يجب عليه الكفارة. واستدل الإمام على عدم وجوب الكفارة بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره علي، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا. إذن فالإمام طبق هذا الحديث النبوي على غير المؤاخذة، يعني على الأحكام الوضعية كوجوب الكف، وهذا شاهد على التعميم. إن قلت، وهذا ما أشار له المصنف لكن مر عليك كرارا ومرارا، إن قلت بأن هذا الحديث، بأن هذه المعتبرة واردة في مقام التقية، لأنه معلوم عندنا في الفقه الجعفري أن الحلف بغير الله تعالى غير لازم، خلافا لما عند العامة، حيث عندهم لو قال الرجل: علي طلاق زوجتي إن فعلت كذا وكذا، كان عليه الوفاء ويعتبر هذا يمين، مع أن عندنا الإمامية أن هذا اليمين باطل، لأن كل يمين بغير الله سبحانه باطل. فإذا الإمام ما استنكر وما قال أن الطلاق باطل في هذه الرواية، فهذا معنى أن المعتبرة واردة في مقام التقية، وهذا مر عليك حتى في الحلقة الثالثة، فلا يمكن الاستدلال بها. قلت إن التطبيق تقية، لكن الكبرى ليست من باب التقية. واضح الكلام؟ فلا مانع أن نلتزم بأن تطبيق الإمام للرواية للنبوي في هذا المورد تقية، أما أصل الرواية النبوية ليست تقية، وهذا كاف للاستدلال بها على أن حديث الرفع يجري حتى في غير المؤاخذة. إذن فلهذين الوجهين نعمم المرفوع المقدر لغير المؤاخذة لسائر الآثار أو للآثار الظاهرة.
وهما الوجه الأول الامتناع، الوجه الثاني المعتبرة. طبق العبارة. قال ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدرة في غير واحد، يعني في فقرة ما استكره عليه وما اضطر إليه إلى آخر غير المؤاخذة، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام الآثار التي تقتضي المنة. هذا الوجه الأول رفعها، كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازا هو هذا، يعني جميع الآثار أو الآثار الظاهرة، يعني حتى لو قلنا بالإسناد المجازي للرفع سيقتضي هذا الإسناد المجازي رفع جميع الآثار أو الآثار الظاهرة. فالخبر، هذا الوجه الثاني، دل وهو رواية البزنطي على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة، كما استشهد الإمام عليه السلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق. الأمر الثالث والأخير، هل المرفوع بحديث الرفع الآثار المترتبة على العناوين الأولية أو حتى الآثار المترتبة على العناوين الثانوية؟ وبعبارة أخرى دقة، هل المرفوع بالخطأ وبالنسيان وبالاستكراه والاضطرار هو الآثار الثابتة للعناوين الأولية، يعني للخمر بما هو وللميتة بما هي، أو أن المرفوع يشمل الآثار الثابتة بالعناوين الثانوية، يعني الآثار الثابتة بنفس الخطأ وبنفس النسيان وبنفس الاستكراه والاضطرار، من قبيل وجوب سجود السهو الثابت عند النسيان للتشهد مثلا، فهل يرتفع وجوب سجود السهو بقوله رفع عن أمة النسيان، مع أن وجوب سجود السهو موضوعه النسيان، وكذلك وجوب الدية، فهل يرتفع وجوب الدية عند القتل الخطأ مع أن موضوع وجوب الدية هو القتل الخطأ؟ أفاد المصنف بأن المرفوع من الآثار الشرعية هي الآثار الثابتة للعناوين الأولية كعنوان الخمر، فالأثر الثابت لعنوان الخمر الحرمة، هذا يرتفع. الأثر الثابت لعنوان الميتة الحرمة مثلا، هذا يرتفع. وأما الآثار الثابتة بسبب العناوين الثانوية كالاضطرار والنسيان والخطأ، فهذه إنما ثبتت بسبب النسيان وبسبب الاضطرار وبسبب الإكراه، فكيف ترتفع بحديث الرفع؟ فموضوعها النسيان، فكيف ترتفع بسبب النسيان؟ فهذا يلزم من وجود الشيء عدمه،
لأن وجوب السجود ما يجب، وجوب سجود السهو ما يثبت إلا عند النسيان، فكيف يرتفع بسبب النسيان وهو قد ثبت بسبب النسيان؟ ووجوب الدية ما ثبت إلا عند القتل خطأ، فكيف يرتفع وجوب الدية بسبب الخطأ مع أنه ثبت بسبب الخطأ؟ واضح؟ إذن فالذي يرتفع بحديث الرفع هو الآثار الشرعية الثابتة بالعناوين الأولية وليس بالعناوين الثانوية كالاضطرار والنسيان والخطأ وإلى آخره، لأن هذه الآثار إنما ثبتت بالعناوين الثانوية، فكيف ترتفع بها؟ إذ يلزم من ذلك التناقض، مثلا أن عنوان النسيان يثبت وجوب السهو وينفي وجوب، يثبت وجوب سجود السهو وينفي وجوب سجود السهو. إن قلت قلت وأسألك الدعاء، عندك استعداد إن قلت قلت؟ لا بأس، في كلمتين وأسألك الدعاء، وبه نختم الكلام في حديث الرابع. إن قلت بناء على ما ذكرتم من أن المرفوع الآثار الشرعية الثابتة للعناوين الأولية لا يمكن رفع وجوب الاحتياط بحديث الرفع، لأن وجوب الاحتياط إنما يثبت عند عدم العلم، إذا لم نعلم وجب الاحتياط. إذن فوجوب الاحتياط ثبت ببركة العنوان الثانوي وهو عدم العلم، فكيف يرتفع وجوب الاحتياط بسبب عدم العلم مع أنه ثبت بسبب عدم العلم وموضوعه عدم العلم؟ وكذلك وجوب التحفظ في الصلاة، فإن وجوب التحفظ في الصلاة إنما موضوعه النسيان حتى لا ينسى المكلف ولا يخطأ في عدد الركعات يجب عليه التحفظ، فكيف يرتفع وجوب التحفظ بسبب النسيان والخطأ؟ والحاصل أن وجوب الاحتياط يثبت بسبب العناوين الثانوية كعنوان ما لا يعلمون، عند عدم العلم يجب الاحتياط، فكيف إذن يرتفع حديث الرفع بقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون مع أن وجوب الاحتياط ما يثبت إلا عند عدم العلم، فكيف يرتفع بسبب عدم العلم؟ فيلزم من ذلك التناقض، أن عدم العلم يوجب الاحتياط وأن عدم العلم يرفع وجوب الاحتياط. واضح؟ هذا إن قلت. قلت بأن وجوب الاحتياط لم يثبت بسبب عدم العلم وليس موضوعه عدم العلم، إنما موضوع وجوب الاحتياط التكاليف الواقعية، فلأجل التكاليف الواقعية والمصلحة بالتحفظ عليها أوجب الشارع الاحتياط. وأما عدم العلم
فهذا مورد وظرف لوجوب الاحتياط، لا أن عدم العلم موضوع لوجوب الاحتياط، بل هو مجرد مورد وظرف، وإلا فموضوع وجوب الاحتياط التكاليف الواقعية، فلم يلزم بالتالي أن الناقض، فلم يلزم بالتالي الناقض بأن حديث الرفع لا يرفع الآثار الثابتة بالعناوين الثانوية، لأن وجوب الاحتياط ليس ثابتا بالعناوين الثانوية بل بالعناوين الأولية، فلا مانع من رفعه بحديث الرفع. إن شاء الله غير واضح، تم الكلام. قال: ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغير مما أخذ بعنوانه الثانوي إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوان الأولي، ضرورته أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع والموضوع للأثر مستدع لوضعه، فكيف يكون موجبا لرفعه مثل وجوب سجود السهو موضوع النسيان؟ خب، بما أن وجوب السهو موضوع النسيان فكيف يرتفع بسبب النسيان؟ وموضوع وجوب الدية هو الخطأ، فكيف يرتفع بسبب الخطأ؟ لا يقال هذا الذي قلنا، إن قلت كيف تقولون بأن حديث الرفع لا يرفع الآثار الثابتة بالعناوين الثانوية مع أن وجوب الاحتياط ثابت بالعناوين بالعنوان الثانوي وهو عدم العلم؟ كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ في الصلاة مثلا، يجب التحفظ في الصلاة بعدد الركعات، إنما موضوعه الخطأ والنسيان، إنما أوجب الشارع التحفظ في الصلاة لأنه حتى لا يخطئ المكلف ولا ينسى عدد الركعات، يكون أثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها. لا تقول هكذا، فإنه يقال بل إنما تكون يعني وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ باقتضاء الواقع، لكن عدم العلم أو الخطأ أو النسيان هذه موارد لا موضوعات لوجوب الاحتياط ووجوب التحفظ، هذه موارد وظروف ليس أكثر، بل إنما تكون يعني وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ باقتضاء الواقع في موردها، يعني في مورد عدم العلم وفي مورد الخطأ والنسيان، ضرورة أن الاهتمام به بالواقع يوجب إيجابهما، يعني إيجاب الاحتياط والتحفظ في الصلاة لئلا يفوت على المكلف كما لا يخفى. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.